نحمد الله تعالى ونثني عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة، أما بعد، كان حديثنا مع الآيات الطيبات من سورة إبراهيم في مثل هذا اليوم عند قول ربنا جل سلطانه من رحمته الواسعة: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أنذر الناس، أخبرهم خبرا يزعجهم ليأخذوا حذرهم ويستعدوا. أنذر الناس جميعا، من آمن سلم ومن كفر سقطت حجته وقامت عليه حجة الله. أنذرهم يوم يأتيهم العذاب ويحكي الله عز وجل ما سوف يقولونه يوم يأتيهم العذاب. يقولون ذلك عندما يشاهدون بداية العذاب قبل أن يموتوا، ويقولون ذلك أيضا يوم يبعثون من قبورهم قبل أن يموتوا، يسألون ربهم عز وجل أن يؤخرهم إلى أجل قريب لكي يصدقوا وليكونوا من الصالحين، وهو رجاء لا يجاب لأن الله تركهم وقتا طويلا. والله عز وجل رغم أنهم كانوا يخطئون كثيرا لكنه كان دائما يدعوهم إلى التوبة، فإذا تابوا غفر الله ذنوبهم وكانوا كمن لم يقع في الذنب، كما قال الرسول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فبعدد شعر رؤوسهم كانت عندهم فرص، أفإذا ضيعوا آلاف الفرص يأتون بعد ذلك في لحظة الموت التي قضى الله عز وجل أن صاحبها لن يؤخر ولا لحظة، ليطلبوا فرصة بعد هذه الفرص؟ هذا طلب غير مقبول. وكذلك أيضا عندما يشاهدون العذاب يوم القيامة يطلبون نفس هذا الطلب، يطلبوا الرجوع. لماذا يريدون أن يرجعوا؟ لكي يعملوا عملا صالحا. الله هنا من البداية يبين لهم قبل أن يقولوا ما سوف يقولونه حتى يعدوا أنفسهم وحتى لا يكونوا قد أخذوا على غرة وحتى لا يكونوا يأتيهم ذلك اليوم بما لم يعرفوا، إنما بين الله لهم الحقائق التي تقع لهم فلا تكون لهم بعد ذلك معذرة، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد أعلن الله كما قلنا في الدرس الذي سبق أن الإنسان لو رجع إلى الدنيا لرجع إلى ما كان عليه من الكفر أو من المعصية، يقول له ويقول عنه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني ما فيش فايدة. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب لقد أخركم الله أجالا بعيدة ومرات عديدة، ماذا يريدون؟ نجب دعوتك، نطع أمرك، ونقف عند حدودك، ونتقي غضبك، ونطبق منهجك، ونقتدي بالرسل. نجب دعوتك ونتبع الرسل. الله عز وجل يقول لهم: أنتم كاذبون، لماذا تقولون ذلك الآن وكنتم قبل أن تأتوا إلى هذا المكان في الآخرة تنكرون تماما أن الإنسان بعد أن ينتهي بالموت ويتوطن القبر ويتحلل إلى التراب يستحيل أن يعاد، يستحيل أن يعاد. أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، سوف تظلون في قبوركم لا تتحولون عنها، لن يعود التراب إنسانا مرة ثانية، لأن هذا أمر مستحيل. هكذا كانوا يقولون: فإذا متنا وكنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. يقولون مرة ثانية: هذا رجع بعيد، نرجع عن أمر مستبعد. أقسمتم أولم تكونوا أقسمتم من قبل وأنتم في الدنيا ما لكم من زوال، يعني لن تتحولوا مرة ثانية إلى آدميين، لن تعودوا من التراب بشرا آخر، ولن تنقلوا إلى ساحة العرض والحساب، ولن تكون هناك جنة أو نار كما قالوا. ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا ذلك: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، فلماذا الآن تريدون أن ترجعوا وقد كذبتم قبل ذلك؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. هكذا يقطع الله عنهم المعاذير ويقيم عليهم الحجة. يقول: وزيادة على أنكم كنتم تكذبون، كانت هناك أمور تدعوكم إلى الإيمان، فقد سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. لقد رأيتم الظالمين والكافرين والمكذبين والذين كفروا بالله وعاندوا المرسلين وآذوهم وآذوا المسلمين وصدوا عن سبيل الله وتفرعنوا، رأيتم كيف دمرناهم، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسفنا به الأرض، منهم من أغرقنا. وهؤلاء جميعا تعيشون قريبا من بلادهم وتمرون عليها على ديارهم وقد هلكوا وبادوا. أين الذين كانوا يقتنونها؟ ذهبوا. أين عزتهم وقوتهم وفرعنتهم؟ بادوا، انتهوا. ألم تكن هذه لكم معذرة؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ليس هذا وحد، بل الإنسان مطالب أن يعتبر بكل شيء، فأنت وارث لمن كان قبلك. ومعنى ذلك أن الذي قبلك قد مات. لما جاء رجل وكانت فيه فطنة وذكاء قال له أمير المؤمنين، وكان أمراء المؤمنين إذا رأوا رجلا بليغا طلبوا منه أن ينصحهم، كانوا يحبون النصيحة لأنهم يخافون يوما شديدا. فقال له: عظني يا هذا. فقال له: يا أمير المؤمنين، لو بقي الذي كان قبلك لما وصلت إليك الخلافة. يعني مات، دخوت مات، انتهينا. وجودك خليفة دليل على أن في واحد قبلك مات، يبقى لازم تعتذر لو بقي الذي قبلك ما وصلت إليه. وبالتأكيد نحن أكثرنا يسكن في مساكن الذين كانوا يسكنونها من قبلنا، أو على الأقل الذين شاهدوها ربما ماتوا. في كل شيء حولك تذكرة تقول لك الذين قبلك سبقوك، وأنت وارد ما وردوا وصائر إلى ما صاروا إليه. سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ما يجلس رجل على كرسي في منصب إلا لأن الذي قبله قد انتهى، خلى هذا الكرسي لأن اللي قبله مات، خلاص انتهى. بل ربما كان هلاك هذا الإنسان الذي سبق على يد هذا الإنسان الذي جاء بعده، كما يأتي ملك يطيح بملك آخر أو رئيس يطيح برئيس آخر ويجلس مكانه ولا يتصاعد بالذي سبقه ويصنع نفس الشيء وسوف يأتي من بعده من يخلعه. وهذه دروس وعظات، ليس هؤلاء فقط ونحن كذلك، حين نشيع ميتا فإنما نشيع أنفسنا ونعرف عاقبتنا، حين نواري رجلا التراب معناه أننا علمنا وأيقنا وآمنا أن هذا هو مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. الله يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فما نشيع ميتا إلا وكأنه يقول لنا يا أيها الأحياء لا تغتروا كما اغتررت ولا تؤجلوا كما أجلت، واجعلوا من موتي عبرة لكم وموعظة قبل أن تكونوا أنتم موعظة لغيركم، قبل أن تموتوا أنتم ويتعظ بكم غيركم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. كانوا يقولون عندما يعظون الناس يخوفونهم من الموت ليستعدوا، لا يخوفونهم من الموت لكي ينقطعوا عن الدنيا وعن العمل ويبكوا ويحزنوا، لا، لكي يكثروا العمل وينتهزوا الفرصة ويعلموا أن الذي بين أيديهم لم يطول. فكانوا يعظونهم يقولون لهم إن أكفانك قد حيكت، وإذا فعلا كل واحد كفن جاهز، أما إحنا بنموت تشتروا الكفن اللي جاهز اللي المصانع أن تجده قبل كده الله أعلم بسنوات، إذا كفنك جاهز، كفنك جاهز، اللي كفنه جاهز ده منتظر إيه؟ اللي جهزوا له الكفن منتظر إيه؟ كما قلت لكم لم يكن هذا الكلام يقال ليأخذه النذابون والنذابات يقعدوا عيطوا ويبكوا، لا لا، ما هو الداء؟ ليس هذا مما يراد من ذكر الموت، إنما يراد من ذكر الموت الانطلاق في العمل. الذي يراد من ذكر الموت فعلا الكف عن الحرام، التوقف عن الحرام، واحد سادر في الحرام أكلا أو شربا أو كسبا أو عملا أو جنسا أو بأي أسلوب، هو مسترسل في المحرمات. عندما يعرف أنه سوف يموت يريد أن يموت طاهرا، بدل أن يموت على هذا النجس فيبعث على هذا النجس فيحشر في جهنم، لأنه لم يزك نفسه إنما دساها، قد أفلح من زكاها، طهر نفسه بالعمل الصالح، وقد خاب من دساها، تبهت العمل السيء والشهوات. فإنما يراد من مثل هذه الآيات وأمثالها وغيرها التي تذكر بالموت أن ينطلق الإنسان، لا أن يقعد ولا أن يقيم جنازة، إنما أن ينطلق ليعلم أنها فرصته الوحيدة التي ربما لا تطول، ويعلم من وراء ذلك أنه في لحظة قادر على أن يغير كل شيء. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل أن الإنسان يستطيع أن يمحو الماضي مهما كان في لحظة، في لحظة صدق مع الله وتوبة، لحظة صدق مع الله يستيقظ فيها الضمير ويتصف الإنسان بالتقوى ويتذكر ما ينتظره في يوم القيامة. في هذه اللحظة يسبق التوبة، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ما سلف من أمره. فاللي قادر على أنه يمحي الماضي ده كله في لحظة، إذا لم يمحه فيا شقاءه يوم القيامة. لم يكن أمرا مستحيلا، لم يكن شيئا فوق الطاقة، إنما كان مقدورا للإنسان. لئن انبثت الشياطين في الأرض، شياطين الإنس وشياطين الجن يغرون الإنسان بالشهوات، ولئن كثر المفسدون الذين يحرضون على الفساد، ولئن اتخذت وسائل الإفساد فرائق جبارة من سينما وإذاعة وتلفزيون وأفلام ومسلسلات وغير كده، كل ده أمور خطيرة فعلا، تصرف الناس عن الجادة صرفا لكن الى جوار هذا كله اعطى الانسان قوة جبارة اكثر من ذا كله. ليه؟ لان لو ان هذه الوسائل افسدت هذا الانسان 50 عاما ثم ادركته رحمة الله وجاءته لحظة صدق مع النفس ومع الله عز وجل وندم الندم الحقيقي وعزم العزم الاكيد على انه تاب الى الله وانه لن يعود، لو مات للحظته لما كان عليه اثم 50 عاما غرق فيها في الذنوب والمعاصي، ولمات تائبا طاهرا نظيفا، ولذهب الى الجنة دون ان يكون قد اتى شيئا بعد التوبة الصادقة. فالذي جعل الله له هذه التسهيلات لا يلومن الا نفسه اذا وجد العذاب شديدا يوم القيامة، واذا وجد الحساب صعبا بين يدي الله عز وجل. والله هذا كتابه مليء بالتحذيرات والانذارات. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. ملأنا لكم القرآن بقصص وامثال الذين كانوا على الطريقتين، الذين صبروا وصابروا على ايمانهم واستمسكوا واصيبوا في سبيل ذلك الاستمساك بما اصيبوا به، كيف نجاهم الله من اعدائهم وكيف حقق الله لهم وعده. والذين سدروا في غيهم وظلموا المسلمين وقاتلوهم وصدوهم عن سبيل الله واغروهم بالفساد وتفرعنوا في الارض وطال عليهم الامد وقست قلوبهم، كيف قصمهم الله قصما وكيف دمرهم تدميرا وكيف جعلهم عبرة ونكالا للذين من بعدهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. يقول الله عز وجل: وهؤلاء مكن لهم مكر شديد وقوى رهيبة كانت تساعدهم على ما هم فيه، وقد مكروا مكرهم، يعني جاءوا بالمكر الشديد. والمكر هو الاحتيال لكي يضر الإنسان من يريد أن يضره دون أن يدري. المكر هو إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، والذي يخفونه هو الشر والفساد والأذى. وقد مكروا مكرهم، والمكر الذي مكروه هو مكر شديد فعلا، وبين أيديهم وسائل للمكر شديدة جدا. وقد مكروا مكرهم، لكن كما قال الله في غير هذه الآية: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في الآية الأخرى عندما يقول والله خير الماكرين، ليس معنى ذلك أن مكر الله كمكر الناس، لا، يختلف الأمر. الناس يمكرون يعني يخفون شيئا ويبدون شيئا آخر لأنهم غير قادرين أن يكونوا على حقيقتهم، لا يستطيعون. يخفي الشيء اللي يريد أن يفعله بمن يريد أن يفعله، وفي الحقيقة أو في الظاهر يبين شيئا آخر. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يمكر معناه أن الإنسان إذا كان قادرا على أن يوصل الضر إلى واحد وهو يظهر له أنه ينفعه، فالله أقدر على أن يضر من يشاء دون أن يدري، على أن يفعل ما يشاء وأن يغطي ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. وبين أيديهم آية لو عقلوا، بين أيديهم آيات لو عقلوا ماذا؟ أليس الله يطعمهم ويكسوهم ويعطيهم القوة؟ نعم. أليسوا مع ذلك يصرون على كفرهم وعلى أذى المسلمين؟ بلى، هم يفعلون ذلك. هذا من مكر الله بهم، هذا من مكر الله بهم لأن الله ما يرزقهم حبا فيهم ولا يمكنهم من الذين آمنوا حبا فيهم، إنما كما يمكرون يمكر الله بهم. فإذا جاء يوم القيامة عرفوا المكر الحقيقي، إذا وجدوا يوم القيامة أنهم هم الذين خسروا وأن الذين آذوهم من المسلمين هم الذين ربحوا وفازوا ونجحوا، عند ذلك يعرفون أنهم خابوا خيبة شديدة وأنهم خدعوا خداعا مريرا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا يعني يظنون لجهلهم أنهم طالما يفعلون المكر السيء وطالما يوقعون بالمؤمنين الأذى والله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم كأنهم مكروا بالله، ويمكرون بالذين آمنوا لأنهم يظهرون لهم أنهم أصدقاء وأحباب، وفي الوقت نفسه هم أشد الأعداء. الله يقول ما خدعوا المؤمنين ولا خدعوا الله، إنما خدعوا أنفسهم. لماذا خدعوا أنفسهم؟ لأنهم هم كانوا يظنون أنهم فازوا وأنهم بمن جاء وأنهم قد ربحوا وأنهم فتهم لا يصيبهم شيء، فلما وجدوا الجزاء الأوفى والعقاب الأشد على ما كانوا يفعلون وجدوا أنهم هم المخدوعون. زي إيه؟ زي ما جاسوس يتجسس لبلد والبلد تكون مصحة وتعرفه، ثم هي نفسها تستخدمه ذات جاسوس على بلده بالذات، يخليه كده لغاية ما ينكشف الأمر يلاقي أنهم كانوا بيدوله المعلومات اللي هم عايزينها تروح مش اللي هو عايزها تروح، يبقى وجد نفسه أنه هو المخدوع. هو كان فاكر أنه بيخدع الدولة وياخد أسرارها، وجد في النهاية أن الدولة في الحقيقة هي اللي عارفها وعارفة أعماله، وطبعا لله المثل الأعلى، لأن برضو الجاسوس ده ممكن ينكشف وده ممكن ينكشف. لكن رب العزة عز وجل لما يكون يريد أن يصم أحدا يصمه ودانه بتسمع كل حاجة، أن يعمي أحدا يعميه وعينيه بتشوف كل حاجة، أن يضل أحدا يضل وعقله أرجح ما يقول، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقول وقد مكروا مكرهم، بس المكر بتاعهم ده صغير رغم انه كبير. صغير ليه؟ لان هناك مكر اشد وهو مكر الله بهم. كيف مكر الله بهم؟ انه اطال عليهم المدة وانه ارخى لهم الحبس وانه جعلهم يظنون ان امورهم غير مكشوفة، والله كان يعلمها، والله على كل شيء شهيد. وعند الله مكرهم، يعني كان الله عليما بما كانوا يمكرون، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا المكر الشديد الذي يتخيلون به أنهم قادرون على إزاحة الجبال، يعني على أن يصنعوا كل شيء، هذا كان عند الله أمره وما خفي على الله منه شيء. وهذا تحذير وإنذار للذين يستعملون ذكاءهم في مخالفة أمر الله، وهم يظنون أن هذا الذكاء وصلوا به إلى ما يشتهون، فسوف يجدون أن هذا الذكاء كان أكبر غباء صادفوه في حياتهم. لكن متى؟ عندما تنكشف الحقائق. ولذلك يقول الله للإنسان اللي شايف وبيسمع ويعقل وهو في الدنيا، يقول له لا، انت ما انت شايف حاجة هنا، سترى الامور على حقيقتها ساعة ما تموت. يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت اللي الانسان يظن بقى ان خلاص ضيعت علمه وعقله واموره كلها، لا بالعكس، الذي أوقفت الإنسان على الحقائق التي ظل يتجاهلها ويتغاباها ويتعاماها في الدنيا. كيف جاءته بالحق دمان؟ ما هو مات من هنا علشان يشاهد الأمور على حقيقتها هنالك. خرج من دنيا الخداع والتزوير التي يستطيع ان يصور نفسه بالصادق وهو كاذب، وبالامين وهو خائن، وبالمسلم وهو كافر، وبالعادل وهو جائر. راحت دي ما عادتش عنده بقى في الاخره، خلاص ليس في الاخره الا الحق، حق البين والموازين الكويسه. في الدنيا حاطط نفسه رئيس وعمال يحكم في البلد وطايح فيها، لما راح لقى نفسه حاجه تانيه خالص. مساله رئيس دي انتهت خالص يوم انتهت، واصبحت له او عليه ان كان حاكما عدل فانعم بما يجد عند الله، وان كان حاكما جار فاسوأ مصير ينتظره. الحقائق اتغيرت، الموازين اتبدلت، بس اتبدلت الى الاحسن، اصبحت الموازين الحق، عرفت اقدار الناس. الرجل الذي ربما مات لم يشعر به احد، واهله لم يجدوا ما يكفنونه به، ودفن في تربة مجهولة، والرجل الاخر اللي موته كان في الصفحة الاولى، واللي قامت له الدولة كلها عشان تشيع جنازته، واللي انحط في قبر شكله ايه، واللي توافدت له الوفود من برة، ده كان في الدنيا. لكن هم ايه في القبر؟ دي بقى المشكلة، هم ايه في القبر؟ من منهم في روضة من رياض الجنة، ومن منهم في حفرة من حفر النار. هذا هو الحق، هذا هو الحق. لكن في الدنيا قاعد على عرش ربما لا يساوي شيء، وكم من كافرين وظالمين يعتدون العروش. كان في الدنيا رجلا مجهولا ما يدري به احد، ربما هذا يوم القيامة ملك متوج. فالمهم ساعة الموت كما قال الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، مش الموت، لا، السكرة بتاعة الموت الذي لا يستطيع الإنسان أن يبين ولا أن يحكي، عشان ما يحكيش حاجة من أمر الآخرة عيانا، لأن الله حكاها في القرآن. ما فيش واحد تاني بقى يقولها، يقول أنا رحت ولقيت هناك كذا، وتروح كذا وحتلاقي كذا، ويقولوا لك كذا وتقول كذا. هذا قد حكاه الصادق الأمين، وقد حكاه رب العالمين عز وجل. فما احناش محتاجين واحد يروح يقول لنا انا شفت ايه في المشوار ده، لان المشوار ده فصله اصدق القائلين تفصيلا دقيقا. فلذلك سكرة الموت يعني الوقت الذي لا يستطيع فيه ان يتصل بالدنيا علشان يقول حاجة، اتكشفت له الحقائق واستقرت له الموازين، وجد الدنيا كيف شيء والاخرة شيئا اخر، الا من رحم ربه. هناك ناس يموتون يجدون الأمور على حقيقتها. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله وصدقوا كتاب الله وعملوا بمقتضاه، هيروحوا يلاقوا إيه هناك؟ يلاقوا الحقائق اللي في كتاب ربنا، يبقى ما زادهم الموت إلا يقينا. لكن هو كان موقن ومؤمن بما لقيه هناك. إنما وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، اللي كنت تهرب، اللي ما كنتش عايز تسمع اسمه، اللي لم تكن تريد ان تصدقه. فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. تعود الآية الكريمة هناك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هنا نفس الشيء بطريقة اخرى، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. هناك الحديث عن الظالمين، وأن الله سبحانه وتعالى عندما تركهم، وعندما ساروا في غيهم، وعندما ظلموا الناس وأكلوا أموالهم، وعندما أذلوا شعوبهم، وعندما جعلوا بلادهم إقطاعية لأولادهم وبناتهم ونسائهم يمرحون فيها ما يشاءون، اوعى تظن ان هذه الفوضى وذلك الفساد وهذا الظلم بيتعامل كده بعيد. لا 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 لا، الله سبحانه وتعالى يرقبه. لماذا لا يعدل الله الامور؟ لان هذه حكمة لله، ابتلاء واختبار، اختبار من ناحية للذين امنوا فيصبرون، ولا بس مسلمين كده على الهامش. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني غير متمكن من العبادة، حالته كويسة وأولاده كويسين وظروفه كويسة والإيمان هو اللي ماشي في البلد، هو الموضة بتاعة العصر، الإيمان موجود والتقوى موجود، فدخل في الزفة دي. لكن هل هو مطمئن بالإيمان ولا بس ماشي مع الطيار؟ إيه اللي بيبينه؟ الاختبار اللي زي ده، ظلم في سبيل الإيمان، أوذي في الله، أوذي في الله، يا ترى يتقي الأذى بأنه يخرج عن طريق ربنا، ولا يصبر على الأذى ويستمر على طريق ربنا؟ فهنعرف.